الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا بالشباب، وقد أحسن بي الحلقة الثانية في قصة يوسف عليه السلام. أمس أخذنا عرض مجمل، واليوم سنبدأ نأخذ محطات في قصة يوسف عليه السلام. أول آية في قصة يوسف إيش هي؟ مو في سورة يوسف، في قصة يوسف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. يعني أول كلمة قالها يوسف عليه السلام في ذكر الله للقصة ما هي؟ يا أبتي. طيب، وآخر حدث أو من آخر الأحداث في قصة يوسف عليه السلام إيش؟
دعاء بالشكر لله على النعمة.
ربي قد علمتني
ورفع أبويه على العرش. أول كلمة يا أبتي، وآخر القصة ورفع أبويه، وما بينهما أحداث وأحداث لم يغب عنها الأب في كل تفاصيل القصة، وإن كان قد غاب عن كثير من أحداثها حسيا، ولكن لم يغب عنها معنويا البتة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيش ممكن نستفيد من قص يوسف رؤياه على أبيه؟ علاقتهم كانت كويسة، ليس فقط أن علاقتهم كانت جيدة، وإنما الفكرة هي أن يوسف عليه السلام أول من لجأ إليه يوسف عليه السلام ليفضي له بما أشغله هو والده. والارتباط العاطفي بين يوسف عليه السلام وبين أبيه ارتباط كان حاضرا طوال القصة طوال المشهد. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والد يوسف الذي هو يعقوب عليه السلام في كل القصة هو الأب العطوف الحنون المشفق الذي يجمع دائما في علاقته بأبنائه، خاصة يوسف وأخيه شقيقه، لأنه تعرفون يوسف له أخ شقيق والبقية غير أشقاء، والذين كادوا له هم غير الأشقاء. جيد، نجد دائما أن يعقوب عليه السلام أن المظلة الشعورية التي أو المظلة التي يتعامل بها يعقوب عليه السلام مع يوسف وأخيه هي مظلة تجمع بين عدة أمور. الأمر الأول هو الخوف عليهم، إني أخافه تذهب إيش إن وأخاف أن يأكله الذئب، هذا في البداية. وبعدين حتى هذا ليس فقط خاص بيوسف وأخيه، يعني هو مع أبنائه لكن مع يوسف وأخيه كانت أظهر، لأنه حتى مع الأبناء ماذا قال؟ شفقة عليهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ونجد أيضا هذه النقطة الأولى اللي هي قضية العطف والشفقة والخوف، خوف على الأبناء. النقطة الثانية في وهي ظاهرة تماما في قضية في علاقة يعقوب عليه السلام مع أبنائه هي قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنه مع وجود القلق والخوف دائما تجد معه توكل دائما. يلا أعطوني الشواهد.
وما أغني عنكم من الله من شيء.
لا تيأسوا من روح الله. جميل. أيضا أظهر آية في سورة يوسف كاملة في
بعد ما ألقوا عليه
في 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 الاعتصام بالله وفي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. جيد، وغير ذلك. بل حتى يوسف عليه السلام لما شرح حالتهم الإيمانية، حالته هو وعائلته التي ينتمي إليها، هو عائلته التي ينتمي إليها اللي هي من جهة الآباء، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اتبعت ملة آبائي. فيها إيش كمان؟ إن الحكم إلا لله. ها؟ لا يعقوب عليه السلام ما في ما قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت
وما أغني عنكم من الله من شيء
إيه؟
إن الحكم إلا لله
عليه توكلت. هذا هذا الشاهد. في يعقوب عليه السلام القضية الأولى في عطف في علاقته الحاكمة له بأبنائه قضية العطف والشفقة والثانية اللي هي إيش التوكل والثالثة وإن كانت المفترض تذكر ثانيا إيش هي برأيكم؟ هذا أنا أشوفه يا جماعة ألاحظ أتكلم عن أشياء متكررة ليست الأشياء التي أتت حدثا واحدا.
الحمد لله يعني حتى لو أصابته مصائب كثيرة يعني بيظل
جيد. هذا هذا في نفس يعقوب لكن ممتاز صحيح كلاكما صحيح كلامه صحيح لكن أنا ما أقصد ما الذي كان يتميز به يعقوب أنا أقصد بشكل خاص ما الأشياء التي كانت تميزه في علاقته مع أبنائه تحديدا. قلنا أول شيء الشفقة الثاني الشفقة المعبر عنها بأخاف ولا تدخلوا الثاني
توكل على الله
توكل على الله الثالث الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب أول شيء لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤياك هذه فيها رافد الشفقة وفيها رافد الأخذ بالأسباب وأيضا
إني أخاف
لا 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 الأسباب اتخاذ الأسباب اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه صح؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه هذا إيش؟ اتخاذ الأسباب ولا تيأسوا من روح الله توكل واضح؟ اذهبوا فتحسسوا ليس فقط أني أنا متوكل على الله كونه نبيا أنه أنا متوكل على الله وخلاص جائز لا اذهبوا تحسسوا يعني ابحثوا تلمسوا الأخبار جيد وايضا في اتخاذ الاسباب ايش في لا تدخل من باب واحد ادخل من باب متفرقه هذا من ناحيه ايش اتخاذ الاسباب ومن ناحيه التوكل وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. طيب دائما نجد في اول القصه كما قلت بدات بها ابتي وانتهت برفع ابويه وما بينهما يعقوب حاضر في مختلف القصه حتى أنه غطى على ذكر أم يوسف فلم تذكر إلا في آخر القصة فقط ورفع أبويه على العرش على نقاش في هذا القضية يعني في العلماء لكن على أي حال المقصود أنه لا تستطيع أن تذكر قصة يوسف بدون أن تذكر يعقوب عليه السلام فهذه الوقفة الأولى وفيها من الفوائد والثمرات قضية أهمية وجود السند والمعين والمشير والموجه والناصح في حياة العظماء وفي حياة المصلحين وفي حياة من يكون لهم أثر في الحياة فهنا يعقوب عليه السلام كان ظلاً ليوسف عليه السلام. طيب هذه النقطة الأولى في قصة يوسف عليه السلام. النقطة الثانية وهي شأن الرؤية شأن الرؤية كثير من الناس يقفون من الرؤية موقفين متضادين خاطئين الموقف الأول هو الموقف المبالغ فيها المعظم لها الباني حياته عليها والموقف الثاني المضاد لها وهو ردة فعل عن الأول وهو الموقف إما المنكر لفظيا وبلسانه أو المنكر عمليا بحيث أنه لا يهتم بها أصلا ولا يرفع بها رأسا ويقول هذا كله كلام من الكلام والموقف الحق والعدل هو أن تبقى للرؤية قيمتها ومكانتها التي لا ينبغي أن تتجاوزها وفي نفس الوقت التي يجب أن لا تنزل عن مكانتها هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشأن الرؤية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بعد أن يصلي الصبح يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا أو هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا قصوا عليه عبرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شأن الرؤيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض العبادات جاءت عن طريقها كالأذان، ليس كذلك؟ ومن شأن الرؤيا كذلك، طبعا في واحدة من العبادات أيضا يعني شيء متعلق بمواقيت العبادات وإن كان قد رفع، وهو إيش؟ جاء عن طريق رؤيا، فيه تحديد لموقت من مواقيت العبادات ولكنه رفع. نعم، إني أريت ليلتكم وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها، فحصلت خصومة بين أو تلاحي بين اثنين من الصحابة فرفع فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من شأن الرؤيا. طيب، كيف بشر بعض الصحابة بالجنة؟ رؤيا. وهذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. فكيف في فيما بعد ذلك مثل مقتل الآن، يعني العناية بها، يعني في وقت نزول الوحي عبد الله بن سلام، تعرفون الرؤيا التي رآها؟ ها، لما رأى أنه في حديقة خضراء ورأى عمودا وفي رأس العمود عروة، وهناك من حمله حتى صعد وتعلق بالعروة، ثم ذهب أظن العمود وبقي متعلقا بالعروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها له وقال العروة هذه العروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت. وكان هذه بشرى لعبد الله بن سلام بالجنة في وقت نزول الوحي، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقها ماذا؟ رؤيا. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالوحي المباشر، إلا أنه كان يرى بعض الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل عن طريق الرؤيا، كأن في ذلك إشارة إلى مكانتها وقيمتها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوارين من ذهب في يده فنفخ فيهما فطارا، قال فأولت ذلك أو فأولته بكاذبين يخرجان من بعدي، جيد، هما مسيلمة والأسود. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إني رأيت، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر رأيت مدينة ذات نخل، قال فذهب وهلي أنها هجر أو اليمامة فإذا بها يثرب. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلمين يوم أحد، قبل أحد، ها، وغير ذلك. وهذا كله ماذا يعني؟ ماذا يعني يا عبد العزيز؟ يعني شأن الرؤية. طيب، ما بالكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لم يبق من النبوة إلا المبشرات؟ قالوا ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ في رواية أظن في نفس الحديث وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هنا طبعا فيها خلاف في تفسير هذا المعنى، فمنهم من قال إنه من فسرها تفسيرا غير مباشر فقال النبوة 23 سنة،
والرؤية 23 سنة.
إذا حسبتها بالستة أشهر بتصير 46، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكانت جزءا من 46 جزءا من النبوة، إن هي كانت في بداية الوحي كان الرؤية الصالحة، صارت جزءا من 46 جزءا من النبوة. واضح الفكرة؟ هذه من التفسيرات فيها مشهورة يعني. وهذا يعني حتى الحديث وحده هو فيه قيمة، حديث أقصد أنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق صبح. هذا بحد ذاته قيمة كبيرة للرؤية، وعلى عكس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أيضا أشياء متعلقة بعذاب أناس من أمته، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو فسر لها ذلك في المنام. فالشاهد هذه كلها نصوص ها تبين قيمة وأهمية وعظمة ومكانة الرؤية. ولكن كعادة الإسلام يأتي الإسلام بمنهجيات، بتفاصيل، بأقسام، بتوضيحات، بفك اللبس بين الحق والباطل. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت رأسي سقط وكان يمشي أو يجري وأنا أركض وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به، وإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يكون بعضها من أكثر من حديث. فجاء الإسلام توضيحات وتقنينات حتى ما يحدث التباس. وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أرى الرؤيا فتكون علي أثقل من الجبل، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يكره فإنها من الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث بها فإنها لا تضره. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا. فهذه من الموازنات التي أتى بها الإسلام. هذا الطرف الأول قلنا أخطأ في التعظيم والمبالغات، وكان جزء من خطئه أنه أتى بهذه النصوص ولم يأتي بأي ضمانات منهجية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى ذكرها العلماء. فالعلماء مثلا قالوا: لا يعلم الحلال والحرام من خلال الرؤية، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أمورا ويعني ضوابط متعلقة بهذا الباب. الجهة الأخرى التي أنكرت وتهاونت وهونت واستصغرت من شأن وقيمة الرؤى هي موجودة اليوم بكثرة، موجودة اليوم بكثرة، وهذا غالبا نتيجة ردة فعل من المبالغات الأولى. جيد، هناك مبالغات حدثت من الاتجاه الأول أدت إلى ردة فعل سلبية في الاتجاه الثاني. هذا الآن فقط تعليق على قيمة الرؤى في الإسلام، وذكرت لكم الأحاديث الصحيحة في ذلك. وفسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ماذا لهم؟ البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا: البشرى في الحياة الدنيا بأمرين، بالرؤية الصالحة وبالثناء الحسن. والدليل على الأول ما هو؟ لم يبق من النبوة إلا المبشرات. والدليل على الثاني؟ تلك عاجل بشرى المؤمن في صحيح مسلم. إذن تفسير واضح للآية عن طريق الحديث الصحيح، فهذا شأن عظيم يبشر الله به. جيد؟ نحن موقفنا إذن يجب أن يكون متوازنا، ما يتبين أنه رؤية صالحة، أنه رؤية من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون محل عناية وحفاوة واهتمام. هذا وإن من الأخطاء التي يقع فيها البعض أن يكتم بعض الرؤى الصالحة. أحيانا يرى الإنسان رؤية صالحة في إنسان فما يخبره، ليش؟ يقول: أخاف يغتر. طيب هذا ليس هو الهدي. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يراها المسلم أو ترى له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه بما يراه فيهم من رؤى حسنة ورؤى صالحة. ألم يقل لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة؟ أو عفوا في حديث عمر قال: ورأيت قصرا فقيل: هذا قصر عمر. ورأيت فيه امرأة فأعرضت فذكرت غيرتك يا عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طبعا سواء للأحياء أو للأموات، لكن الأحياء هو الذين يخشى منهم الاغترار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر. لما عبد الله بن سلام جاءه وأخبره قال له: أنت على الإسلام حتى تموت. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إسلام حتى في مشاهد
الثوب الطويل.
الثوب الطويل رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت ابن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. على أي حال ما نريد أن نسب أكثر من ذلك، الشاهد القضية فيها توازن، ولا يستغرق الإنسان في الاتجاه الأول الذي يبني أحداث الدنيا كلها على الرؤى، ولا يأخذ ردة فعل من بعض الجهال الذين يفعلون ذلك فينكر قيمتها ومكانتها وشأنها في الإسلام، بل يعملها بشكل متوازن وشكل فيه اتزان. أما شأن الرؤية وهذا ما أختم به في يوسف، في قصة يوسف عليه السلام فهي واضحة كما قلت. قصة يوسف ما بين إني رأيت وما بين هذا تأويل رؤياي، ما بين إني رأيت وما بين هذا تأويل رؤياي. وخرج من السجن بسبب رؤية، ونظم الاقتصاد في مصر بسبب رؤية، لأنه نفس الرؤية هي اللي فيها 7 سنوات و7 وكذا، وهو مسك خزائن الأرض فنظمها بهذا الشأن. فلذلك هذه كلها مما يجعل للرؤية شأنا وقيمة. طيب احنا هذه جلستنا مختصرة، خدنا نقطتين في قصة يوسف عليه السلام. النقطة الأولى نقطة علاقته بأبيه، وأهمية أن يكون هناك السند، وأن يكون الأب قد ترك فرصة مبكرة للابن ليكون بينه وبينه تواصل بحيث يفضي إليه بهمه، لأنه مباشرة فزع إلى والده فقال إني رأيت 11 كوكبا، فلم يذهب إلى شخص آخر وإنما ذهب إلى أبيه مباشرة. والنقطة الثانية اللي هي قضية الرؤى وقيمتها في الإسلام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.